السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة في هذه الساعة الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة شاشة قناة الرحمة الفضائية. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، فهذه حلقة خاصة نهيئ أنفسنا فيها لاستقبال شهر رمضان المعظم. ويسعدنا ويشرفنا أن نستضيف أستاذنا الجليل وعالمنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية كلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. أهلا بك دكتور علي.
أهلا وسهلا.
ويسعدنا أن نلتقي بفضيلتك في هذه الساعة الطيبة المباركة، نستخرج من فضيلتك اللآلئة والدرر فيما يتعلق بالإعجاز التشريعي في الصيام وعلاقته بتخصصك ألا وهو المسالك البولية. ودائما نشكو دائما من ضيق الوقت، فهنبدأ على طول إن شاء الله ونبدأ هل هناك علاقة بين الإعجاز التشريعي في الصيام وبين المسالك البولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الواقع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فلو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى خلق إعجاز تشريعي في الصيام، وفي نفس الوقت فائدة للجسم وبخاصة المسالك البولية. كيف؟ الجسم الآدمي أو الإنسان عموما مكون من شقين، شق مادي وهو ما يحس من جسد، عضلات، عظم، دم، ده شق مادي. وهناك في التكوين الإنساني شق معنوي لا يرى ولا يحس ولا يشم بأي حاسة من الحواس التي وهبنا الله إياها، ده شق معنوي. شق المعنوي ده مكون من 4 مكونات: القلب، وهو قلب غير القلب الذي ينبض الدم في الشرايين ويسحبها من يسحبه من الأوردة، ده القلب العضوي اللي في الصدر. أما القلب المعنوي اللي ربنا قال عنه في القرآن الكريم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لو هو المقصود به القلب العضوي كان الكلام لكل الناس، لأن كل واحد حي عنده قلب عضوي، لكن الله سبحانه وتعالى يشير إلى القلب المعنوي. والقلب العضوي، والدليل وجود القلب المعنوي كمان دلوقتي، ان هم لما بيزرعوا قلب لواحد وبيشيلوا القلب المريض ويزرعوا له قلب من واحد يمكن من تاني قارة او من تاني دولة، وبعد الإفاقة نجد الشخص نفس الشخص، ان كان متكبرا لا يزال متكبرا، ان كان متواضعا لا يزال متواضعا، بعد الإفاقة يحب من كان يحب ويكره من كان يكره. ما حصلش تغيير، مع أن القلب تغير، لأن القلب المقصود به في القرآن هو القلب المعنوي، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب ربنا قال في الصدر أين؟ لا يعلم كنهه إلا الله. كيف هو؟ لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا واحد من مكونات أو أحد مكونات الشق المعنوي في التكوين الإنساني. ثاني حاجة العقل. العقل من أعظم نعم الله على الإنسان، وهو الذي ميز الله به الإنسان عن الحيوان. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه: يا رب من أعطيته العقل فماذا حرمته، ومن حرمته العقل فماذا أعطيته. الإمام الشافعي صور المناظرة بين العقل والعلم، فقال: عقل علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: وأنا الرحمن بحلفا. فبان للعلم أن العقل سيده، فقبل العلم رأس العقل وانصرفا. طبعا ده تمثيل يعني فيه بعض البلاغة وبعض الفصاحة للعقل والعلم. طيب العقل ده فين؟ فين؟ في الدماغ. في أي جزء في الدماغ؟ لما شرحوا المخ وجدوا أن الإنسان المجنون والإنسان العاقل كتشريحيا وضع تشريحي لا فرق إطلاقا. وبعدين ده عقول الناس متفاوتة، يعني لو قعدت في جلسة فيها 10 وفيهم 10 عقول. ولذا شرع الله الشورى. ليه؟ لأن الشورى دي معناها قوة لكل هؤلاء العقول اللي جالسة. يعني عقلي بجانب عقلك أقوى من عقلي منفردا أو عقلك منفردا. زي اللي يشوف، لو احنا بنشوف حاجة، لو انا بشوف حاجة بشوفها بعينتين، لكن لو انا وانت بنشوفها بأربع عيون. يبقى العقل ده مختلف بين الناس، ولكن وجوده ولكن استخدامه في أمر الشورى مهم. ولذا امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: وأمرهم شورى بينهم. ليه؟ لأن ربنا عارف إن انصهار العقول في أمر بيؤدي إلى نتيجة أفضل. والشاعر شوقي بيقول إيه: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. الجماعة لما بتيجي يبقى في شورى. ولذلك في الحياة الأسرية أو بين الناس، ليه الناس بتختلف؟ لأن هو في تصادم في العقول. الزوج والزوجة مثلا، هي شايفة حاجة وهو شايف حاجة، هي عقلها بيقول إن ده صح وهو عقله بيقول إن ده صح، والاثنين عقلاء. يبقى علشان نفك هذا الخلاف نعمل إما إنه يقنعها، يعني يرفعها إلى مستوى عقله، أو هي ترفعه لمستوى عقلها، أو ينزل إلى مستوى عقلها، أو هي تنزل إلى مستوى عقلها حتى يتفق.
الله يفتح عليك. طب دور الصيام بقى في الصحة النفسية دي أو المعنوية، عشان ما ندخلش في العلاقات الاجتماعية.
لا، مش العلاقات الاجتماعية، ده العقل. ده أحد مكونات طيب الشق المعنوي طيب في تكوين الإنسان.
بعد إن شاء الله سنكمل مشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنعود بإذن الله. عدنا بفضل الله.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى أحبتي في الله نعود لحضراتكم مع هذا الحديث الشيق. أستاذ الدكتور علي فرج ويتحدث عن الجانب المعنوي في الإنسان، لقضية يعني في منتهى الإبداع والإبهار والإعجاز، أن يكون الإنسان نفس، عقل، روح، جسد، وكيف التصالح مع هذا كله. نكمل مشيئة الله. أستاذنا الجليل،
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكون الثالث من التكوين المعنوي في الشق الإنساني النفس. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن النفس لها حالات، ممكن تبقى نفس واحدة بس تمر بحالات، فهي إما لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وإما أمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وإما مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة. والنفس ممكن تدور بين هذه الحالات في يوم واحد. فين النفس؟ أين مكانها؟ كيف لا يعلمها إلا الله؟ ده شق معنوي في التكوين الإنسان.
أعجاز.
القسم الرابع الروح. الروح كل واحد حي فيه روح، بدليل أنه هو لما بيموت بيفقد هذه الروح. طب اللي بيقعد جنب واحد بيحتضر ويموت وهو قاعد جنبه، شاف حاجة طلعت منه، شم حاجة، حس حاجة، مفيش. طب موجودة فين؟ لا يعلمها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى عندنا البني آدم في شق مادي جسمه ده وشق معنوي، والاثنين لا يفترق عن بعض، مفيش واحد
كيان واحد.
أيوة مفيش واحد من غير عقل سنسوي، احنا بنتكلم على الأسوياء، من غير قلب معنوي، من غير روح، من غير نفس. لما ربنا خلق هذا الإنسان اداله مقومات حياة، فخلق طعام يناسب الشق التكوين الجسدي المادي في تكوينه، وهو الطعام غذاء المادة، مادة ناكل ونشرب رز ولحمة وكذا، لا مادي لغذاء الشق المادي. وعلشان الشق المعنوي يغذى ويقوى، ربنا سبحانه وتعالى جعله غذاء معنوي من صلاة وصيام وحج وإخراج زكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر إلى غير هذه الأمور. ولذلك البني آدم اللي يهمل الشق المعنوي في تكوينه لينحرف. فالناس لما تيجي تصفه يقولوا لك إيه؟ نفسه ضعيفة، قلبه مريض، قلبه مريض. يجي بص الواحدة في الحرام أو يقول لك قلبه مريض أو يسرق أو يعني، مع انه ممكن يبقى قوي جدا، يجي فيزيكالي او جسمانيا قوي جدا، لكن الناس يقول عنه ايه؟ قلبه مريض. هو ما يقصدوش القلب المادي، ما يقصد القلب المعنوي. هو عمل ايه؟ هو غذى المادي واهمل المعنوي. ولذلك مطلوب التوازن بين الشقين، مطلوب نتغذى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، ومطلوب ان احنا نبص للغذاء المعنوي اللي ربنا خلقه لنا. الصيام ده غذاء معنوي للجسد، فيه شحن لبطارية الإيمان في القلب، ومعهد تدريبي للصائم حتى يتخرج منه بعد رمضان إنسان معتدل وسوي، لأنه بغذي نفسه وروحه وعقله وقلبه المعنوي. فإحنا في احتياج، ولذلك في حكمة تشريعية للصيام. نعم
الله يفتح عليك. وهذه هي النظرة المعجزة الإسلامية للإنسان، والتي ينفرد بها الإسلام فقط في نظرته إلى تناغم الناحية المادية والناحية المعنوية في هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل. الصيام خصوصية بشرية كرم الله عز وجل بها الإنسان، فهو إعلاء للإرادة الإنسانية. الإنسان بإرادته يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة بإرادته، ثم يفطر أيضا بإرادته. فالصيام والإنسان أعتقد أنهما مترادفان. وحتى أفسح المجال لأستاذين الجليل، فبنتحدث عن أمر مشاهد أثناء الصيام. دكتور علي، إن الإنسان طبعا يعني في حياته محتاج إلى كثرة سوائل باستمرار. طب هو بيقعد فترة يعني من الفجر وحتى المغرب يمتنع عن تناول السوائل، هل ده فعلا فيه ضرر على الكلى؟ ثم ايه دور الكلى بقى بالمناسبة في ضبط سوائل الجسم؟ لان ده طبعا امر في غاية الاعجاز والابهار، دور الكلى في ضبط سوائل الجسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ما شرع شيئا فيه ضرر، وما حرم شيئا على الناس الا لمصلحة الناس. فعلميا الصيام بيحدث فيه طبعا الناس بتمتنع عن الطعام والشراب من الفجر حتى المغرب، ومنها السوائل، والجسم بقى محتاج للسوائل دي. فربنا سبحانه وتعالى خلق في داخل الجسم أمور تحتجز السوائل لتغطي بها احتياجات الجسم الحيوية طوال النهار. إزاي؟ يعني الناس قبل السحور وفي السحور يقولك أشرب كثير عشان ما عطش، يوم يقعد يشرب يشرب يشرب، إيه اللي بيحصل؟ بيشرب كمية مية أزيد مما يحتاجه الجسم، يوم يقعد بعد من الصبح يقعد يتبول 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 3 4 5 6 مرات لغاية قرب الظهر،
خلاص
ينزل كل المية الزيادة. هو الخلايا خدت ما يكفيها، وما يزيد ينزل. طب من الظهر للمغرب إيه اللي بيحصل؟ بيحصل الآتي، إن طبعا الكلى فيها سنسوريز أو إحساس. ربنا خلق في الجسم حاجات، احنا يعني الانسان بيبقى ماشي وقاعد وبيتكلم وما يعرفش ايه الكيميائيه اللي بتحصل، دي عمليات رهيبه
سبحان
رهيبه
سبحان.
يعني العطش، احساس الانسان بالعطش بيجي ازاي؟ لما نسبه اللزوجه وقله السوائل في الدم تقل، يقوم مركز العطش في المخ ينبه الشخص انك اشرب، انا حاسس ان انا عطشان اشرب. وبعدين يشرب قد ايه؟ لغايه كميه، برضو المركز يقول خلاص انا خدت الكفايه
كيف.
يعني خلق فسوى وقدر فهدى، يقوم الكلى تعمل الاتي.
أيوة.
تقلل من كميه افراز البول اثناء النهار،
تقلل من كميه,
من كمية افراز البول. هقول لحضرتك، يعني هو دلوقتي احنا قلنا قبل كده ان الكلى بتاخد لتر وتلت او ربع دم في الدقيقه من كليتين، بتفرز سنتي بول من كل هذا. طبعا السنتي ده مطلوب للجسم، يبقى نص سنتي،
يبقى نص سنتي.
ايوه، ما هو هي بتفرز الماء الزائد، الماء الزائد. طب يبقى نص سنتي، لما يبقى نص سنتي هتبقى كمية البول من بعد الظهر او من الظهر لغاية المغرب ممكن يتبول الشخص الطبيعي مرة او مرتين. ويلاحظ حاجة، يلاحظ ان البول غامق
مركز
مصفر قوي، ليه؟ هو ممكن يقلقه ويقول لك انا البول غامق، لا، ده علامه وشهاده على صحه الكلى، لان الكلى التي تستطيع ان تركز البول هي كلى سليمه. الكليه الضعيفه او اللي هي ما بتشتغلش ما بتركزش بول، بول ينزل لون الميه.
ايوه.
ولما يشرب كتير، يعني هو يفطر يشرب كتير يلاقي البول فتح، فاللي يلاحظ ان بول المغرب او العصر غامق ما ينزعجش، ده حاجة كويسة قوي ما دام لونه لون البول الغامق وليس فيه دم. طبعا لو هو شاكك بيعمل تحليل البول، لكن في بول الصائم بيبقى غامق، ودي ده دليل على سلامة الكلى وقوتها وصحتها. ليه غامق؟ طبعا البول ده فيه، احنا عندنا كرات الدم الحمراء لها عمر بتتكسر كل 120 يوم، مش كلها بقى، ما هي اللي بيتكسر النهاردة بيتخلق غيره النهاردة، يبقى اللي هيتخلق النهارده هيتكسر بعد 120 يوم وهكذا. فكل يوم نسبه معينه بتتكسر ناتج تكسير الكرات الدم الحمراء ماده اسمها يوروبايلينوجين، بتيجي تفرز في الكلى وبتفرز في البراز جزء كده وجزء كده. فالماده دي هي من الدم فبتبقى مصفره. لما تيجي انت تحط نقطه حبر في كوبايه وتحط نقطه حبر في جردل، نفس النقطه لونها في الجردل هيبقى مختلف عن لونها في الكوبايه،
عشان التخفيف،
علشان التخفيف. فلما يبقى الصائم في نهار رمضان بيبقى كميه البول قليله، يبقى المواد اللي بتستخلصها الكلى من الدم عشان تخرجها، المواد الضاره، بتبقى في كميه ميه قليله فبيظهر لونها. لكن لو هو شرب كتير بتبقى في كميه ميه كتيره فما بيظهرش لونها. فطبعا ده عمل الكلى انها بتضبط سوائل الجسم، ما بنشربش يقوم ما تنزلش.
بتحس ازاي بقى دكتور علي بقى؟ هي بتحس يعني؟
طبعا هي فيها يعني كل خليه باشا وسيادتك عارف
الله.
كل خليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها وخلق لها مقومات العمل بتاعها، يعني كل حتى خلايا الجلد، يعني لما الجو يبقى حر تيجي تلاقي خلايا الجلد والغدد العرقيه افرزت العرق تلقائي. ازاي؟ باحساسها، لان هو ربنا خلق فيها اعصاب سمباثيتك وبارا سمباثيتك، وكل الامور دي متصله بمراكز في المخ لهذا الغرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تكوين
سبحانك.
وهو ربنا سبحانه وتعالى لعلمه بهذا الخلق العظيم قال لنا يعني لو واحد عمل حاجة حلوة بيدعو الناس إليها. طيب ربنا قال لنا وفي أنفسكم
أفلا تبصرون. طيب معنا اتصال، معلش الاتصالات تقريبا بدأت. أستاذ أسامة من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل.
ألو.
اتفضل يا حبيبي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. والله دكتور أنا بيجي لي احتباس في البول، إن أنا أجي أصير مية أتبول المية بيكون بصعوبة، يعني ممكن أقعد حوالي بتاع 5 دقايق أو 10 دقايق على ما تنزل، وتنزل متقطعة.
عمرك قد إيه يا أستاذ أسامة؟
عندي 34 سنة.
متزوج؟
أيوة متزوج.
طيب اتفضل كمل.
بس هو كده، فما يعني مثلا يكون مزوق في مية أجي أخش الحمام أقعد حوالي بتاع 5 دقايق أو 10 دقايق على ما أنزل المية.
هو حالتك يا أستاذ أسامة لها عدة أسباب. طبعا دكتور سمير سبقني بسؤال السن، طبعا انت لو سنك اكبر من كده كنا هنقول ممكن البروستاتا او حاجة، لكن سنك في سن اقل من سن التضخم الشيخوخي للبروستاتا، لكن البروستاتا ممكن تحتقن في سنك. انت خدت بالهرسيا قبل كده؟ لو كنت خدت بالهرسيا قبل كده ممكن البالهرسيا
لا تعمل. لا ما خدتش بالهرسيا خالص.
يعني اصل هو البالهرسيا اخدها يعني ممكن تغسل ايدك مرة مرتين في مية النيل، مية الترعة، وتاخدها وتهمل. ممكن ضيق عنق المثانة الناتج من بلهارسي او من اي التهاب يعمل حاجة زي دي. ممكن لو كنت ركبت اسطرة في مرة من حياتك، انا بقول لو كنت، ممكن اسطرة بتعمل ضيق ويؤدي الى هذه الاعراض. ممكن التهابات المسالك البولية تؤدي الى هذا. نصيحتي اليك انك انت بتعمل تحليل بول وبتعمل اشعة صوتية على البروستاتا من الشرج، وحد اخصائي مسالك بولية يشوفك وان شاء الله هيكتب لك علاج سهل وميسر، وحالتك لن تخرج في الغالب ان شاء الله عن هذه الاشياء. لو كان الحالة العصبية عندك سليمة واجزاء الجهاز العصبي سليم، مفيش مشاكل في الجهاز العصبي الاحساسي، يعني طبعا في نيوروجينيك بلادر او ضعف في الاعصاب اللي مغذية المثانة بتعمل بعض المشاكل دي، فانت اعمل تحليل بول واعمل اشعة صوتية على البروستاتا من الشرج وعتبع على منطقة الحوض، واقرب دكتور مسالك ليك يشوفك في الغالب هيديك بعض المضادات الحيوية وبعض الحاجات اللي توسع عنق المثانة ان وجد ان السبب ضيق في عنق المثانة.
طيب اتصال اخر، جزاك الله خير دكتور علي. اتصال اخر الاخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور سمير؟
ربنا يبارك فيك.
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور علي؟
تفضل يا دكتور علي مع حضرتك.
يا دكتور علي، انا بعاني من املاح وبقوم الصبح الكلى نفسه تعيدني.
يعني ايه كلمة املاح؟ يعني ايه املاح؟ ما تقصد حد شخصك؟ يعني حد إيه؟ انت عملت تحليل؟
عملت تحليل مرتين، مرة في مصر ومرة في السعودية.
قالوا املاح ايه؟
قالوا املاح عادية، دخلت لها علاج والحمد لله يعني ايه خفت شوية.
طيب
بس
ايه المشكلة؟
لسه الكريتينين في الدم عالية شوية.
الكرياتينين؟
ايوه.
كام؟
يعني عادية يعني عالية. الدكتور قال لي ابعد عن الدهون والحاجات دي، اكلك مشويات.
كام يعني؟
لا بس الكرياتينين دهون ايه؟ الكرياتينين انت الكرياتينين بنقول ابعد عن البروتينات. اساسا يعني ما تعرفش الكرياتينين كام؟ والله انت متاكد ان هو
لا الكرياتينين؟ لا والله التحليل بعيد عني يا دكتور علي.
نعم
التحليل بعيد عني.
طيب انت بتقول بتقوم الصبح تلاقي الكلى تعبان؟
الكلى نفسه يعني بحس ان الكلى نفسه تعبني لحد ما ادخل الحمام واشرب ميه وامشي بقى طبيعي يعني.
انت بتحس الكلى تعبك بعد وانت قايم من النوم ازاي؟ ايه اللي بتحسه؟ اصل الظهر ده مش الكلى، يعني لما تقوم من النوم تلاقي ظهرك شارد عليك مش معنى كده الكلى. الكلى جوه، الكلى جوه خالص، ممكن عضلات الظهر هي اللي تبقى بتؤلمك وانت بتفسرها بالكلى. فالم الكلى ملوش علاقه بالنوم ولوش علاقه بالحركه. انا بوضحها لك علشان يعني انت معنوياتك تتحسن ونفسيتك تتحسن وتبقى امورك واضحه شويه. الكرياتينين لو عالي دي اهم نقطه في اللي انت بتقوله، يبقى مطلوب تعمل تحليل او اذا كان معاك وتراجع اخصائي مسالك بوليه علشان يشوف الكرياتينين كام ونسبته كام.
طيب اتصال اخر دكتور علي، هنقلبها بقى عياده برضه مش مشكله. ام ساره من القاهره، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟ كل عام وحضراتكم بخير.
وانت طيب.
من فضل حضرتك يا دكتور، انا بقالي حوالي سنه الاملاح عندي زياده وعملت لي نقرس، والنقرس ده عمل لي حاجه اسمها شوكه عظميه. الحاله بقى عماله تزداد، يعني انا عماله باخد في مسكنات وعندي فيروس سي، وعماله باخد في ابر ومسكنات يسكن شويه وبعدين يقوم عليا تاني. ودلوقتي عندي حرقان جامد في البول، عملت تحليل قال لي الدكتور في صديد، اداني فوار واداني برشام كده زي الزيت، برده مش عامل حاجه. قال لي اعملي مزرعه بس لسه النتيجه بتاعتها ما بانتش. فانا عايزه اي حاجه بس كده هو التهدي شويه يا دكتور لو سمحت، وعايزه اعرف يعني اخره التعب اللي انا فيه ايه ده. هو جزاكم الله خير.
السن كام يا استاذه؟
نعم.
السن
45.
45. بخصوص اليوريك اسيد ونسبته، طبعا هو بالتحليل طبيعي لغايه 7 في الغالب، في
معظم عندي 4 يا دكتور.
4 بس؟
كتير. بس الدكتور قال لي في ناس بتبقى اقل من الطبيعي بس بتتعب منه.
لا هو حضرتك 4 بيعتبر في حدود الطبيعي، وإذا كنت أنت بتشتكي من شوكة عظمية، الشوكة العظمية ترجعي لحد إما روماتيزم أو حد عظام وليس مسالك بولية. ما يخصني أنا الالتهاب في المسالك البولية اللي أنت بتقولي عنه. تعملي تحليل بول، ولما تيجي تدي العينة تديها في المعمل وتستبعدي الثلث الأول من البول وتاخدي الثلث الأوسط وتحلليه، ويكون معمل أنت ضامنة الظروف بتاعته انها بتؤدي نتائج طيبه. وعلى اساس نتيجه التحليل بتاخدي العلاج المناسب عن طريق دكتور متخصص، وان شاء الله تبقي كويسه. لو في املاح يوريت في او يوريك اسيد في البول، بتاخدي لها برضو علاج فوار او حاجه بتنزل هذا الموضوع. ولو انت اليوريك اسيد بينزل وبيطلع عندك، بتمتنعي قللي من الحاجات اللي هي بترفع اليوريك اسيد، واهمها البروتين زي اللحوم الحمراء والجمبري والكبد والكلاوي والكلام ده.
هو طبعا بالمناسبه دكتور علي، هل فيه بعض كلى فعلا بيبقى عندها استعداد ان هي تكون املاح او حصوات او كده، ودور الصيام فيها بقى؟ بس في عجاله عشان فيه اتصالات كتير.
طبعا.
يعني هل الصيام بيأثر على الناس دي؟ لان طبعا تكوين الحصوات عايزه سوائل كتير باستمرار. ففي هل السؤال الاولاني، هل في بعض كلى فعلا عندها استعداد تكون حصوات؟ ومن احكام الصيام بقى، هل المريض ده يفطر او يصوم؟
طب انت عايز اجابه في السؤال ده؟ سؤال كبير
كبير. يبقى
طب ناخد الاتصال الاول.
طب ام محمد من الجيزه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك دكتور سمير؟
الله يكرمك.
اكلم الدكتور علي فرج؟
اتفضل يا دكتور، عن مع حضرتك.
لو سمحت، انا عندي حصوه في الكلى، وعملت تحليل طلع عندي املاح اكسالات الكالسيوم. لما بعطش الالم يعني بحس بالم جامد في الكلى. فانا بسال حضرتك يعني الصيام اعمل ايه يعني في الصيام كده ان شاء الله؟
الحصوه اللي في الكلى مكانها وحجمها تعرفيه؟ تقدري تقولي لنا فين وحجمها قد ايه؟
حجم بس المكان بالظبط مش عارفه يعني. وحجمها من 5 لـ 6 ملي.
ملي، نص سنتي يعني. شوفي الحصوات الصغيره بهذا الحجم ما لم تكن عامله اي انسداد، وهي مش تعمل انسداد الا اذا نزلت في الحالب. هذه الحصوات احنا بندي لها علاج طبي، ولا نتدخل جراحيا باي اسلوب، حتى ولا بالتفتيت، ما دام هي في الحجم الصغير ده. ما لم تكن عامله زي ما سعادتك بتقول باك بريشر، او عامله قفل نسبي جزئي او كلي للبول، وعامله ارتجاع في البول. فانت طبعا لازم الاشعه تتشاف، حد يشوفها ويشخص الحاله. وفي الغالب الحالات دي بتبقى حالات نص سنتي في الكلى، ما بتعملش كثير ضرر، وبنبقى ندي العيان علاج دوائي. وفي الغالب الجسم سبحان الله يعني دي نقطه من فيها اعجاز.
اتفضل.
ان معظم الحصوات يعني الجسم بيطرد حصوات كتير، يعني كل واحد يمكن بيطرد حصوات بس بتبقى غير مرئيه وليست لها اعراض، لان الحصوه ممكن تبدا من ملي، تبقى حصوه واتنين ملي وثلاثه ملي، دي لا ترى، تنزل مع البول وهو ما يحسش بيها لان الجسم بيطردها. وربنا جعل اعجاز في هذا انه خلق الجهاز البولي. يعني احنا معانا هنا صوره لو نقدر نشوفها، الجهاز البولي جهاز راسي علشان يبقى ضد مع الجاذبيه. ادي
شفت
جهاز
البولي جهاز رأس يعني الكلى، وبعدين الحالب نازل لتحت، وبعدين المثانة شكل الأمع المقلوب أو الهرم المقلوب، كل ده علشان لو في أي حاجة تنزل.
سبحانك. يعني هي رأس عشان كده.
الجاذبية حتى. الجاذبية ساعد مع الجاذبية. يعني تساعد مع البول ومكونات الأملاح والحاجات دي.
بخلاف إن الحالب بيحلب زي ما قلت لك.
زي ما قلنا قبل كده إن الحالب سمي حالب لأنه يحلب البول. مش أنبوبة.
الله.
وبعدين المثانة حتى في إفراغها للبول المثانة ليست مكان البول بينزل منه، لا ده هي برضو لما بتيجي أثناء التوال بتنقبض. تنقبض بقوة تطرد البول. هي لو بتفتح بس كانت تبقى مترهلة والبول ينزل ضعيف، لكن هي بتقبض تنقبض تدفع البول، البول بينزل قوي لأنها بتنقبض علشان لو في أي بوائل أي أملاح أو أي حاجة تنزل. فالأخت السائلة الحصوة اللي عندك حصوة صغيرة، إن كانت ما مش عاملة طبعا، أنا ما شفتش أشعات، مش ما كانش عاملة أي انسداد لأي جزء من الكلى، يبقى بتاخدي علاج طبي، والصيام بالنسبة لك لا يضر على الإطلاق.
يبتلها لما بعطش بتعب ولا ده إحساس؟
أنا يعني إحساس؟ أنا رأي الأخت إنها برضو تنسى الموضوع ده، لأن العطش ده أمر نسبي. طب هي بتعطش في أثناء النهار في غير صيام يعني هي ما بتعطش في الأيام دي، ما بتعطش يعني كل طول النهار الناس بتعطش وبتشرب فالعطش لا يحدث ألم بهذه الصورة، هي ربطته بهذا الشيء. أنا رأيي أنها تنسي القصة دي، وخلي بالك أن في حالات كتير جدا احنا شفناها أن الصيام بينزل الحصوات. إزاي؟
أيوة.
هي بتبقى عندها حصوة صغيرة زي دي، يقوم يحصل عطش أثناء النهار، الكلية تجتهد انها تركز البول والبول يبقى أولي. بعد كده يحصل شرب سوائل بكثرة بعد الفطار، يقوم يبقى يحصل جش دفع مرة واحدة للبول غير السرسبة بتاع طول النهار، يبقى فيه توقف وبعد كده دفع مرة واحدة. فالتوقف ده احيانا بيعمل بعض الحركة الدودية في حوض الكلى والحالب، تحرك الحصوة كده او كده، العطش او قلة البول، يجي كثرة البول تروح زقة الحصوة كتير قوي، بينزلوا حصوات أثناء الصيام.
أثناء الصيام. نرجع تاني لسؤالنا برضو، مسألة اللي بيكونوا حصوات الصيام بيضرهم؟
لا، هو حضرتك الصيام
اللي هو يقول لك أنا جسمي بيكون حصوات.
الصيام لا.
الكلام ده معلومة علمية دكتور علي بعد إذنك. جسمي بيكون حصوات؟
لا مش الجسم، في أجسام عندها قابلية لتكوين حصوات. في أجسام، عايزين نوضح النقطة دي، لأن الناس تربط تكوين الحصوات بالأكل. وكان زمان ما تاكلش زبانخ وطماطم ومش عارف كل حرموا عليها نص الاكل اللي ربنا خلقه. طب ما هي وجوزها بياكلوا نفس الاكل وعيالها، اشمعنى هي كونت او هو كون وهم ما كونوش؟ هم متجوزين بقالهم 30 40 سنه يعني نفس الاكل. لو هو الاكل كان كل العيله دي ما هم بياكلوا نفس الاكل. يبقى لا، الاكل مش عايزين نلومه قوي، احنا بنقول الاكل احيانا لما واحد يظهر عنده اعراض زي مثلا الكرياتينين عالي في وظائف الكلى، بنقول خف من البروتينات، لان البروتينات بتكون نيتروجين جوه بيزود من البولينا، بيزود حمل على الكلى لان لها سبب. لكن الطبيعي في كلى عندها استعداد لتكوين حصوات طبعا.
طيب
ازاي هذا الاستعداد؟ خلقي. استعداد خلقي لتكوين الحصوات. لكن هل الصيام الاسلامي يساعد على تكوين الحصوات؟ لا. ليه؟ مش عشان احنا مسلمين متحيزين لديننا، لا احنا طبعا متحيزين لديننا وغيرين عليه، لكن بنقول العلم لكل الناس، حتى غير المسلم لو سمعنا دلوقتي هيعرف ان اللي احنا بنقوله هو الصح.
فضل.
ليه؟ لان احنا لما بنيجي نصوم بنصوم من امتى؟ من الفجر حتى المغرب. وبناكل من امتى؟ من المغرب حتى الفجر. طب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ما احنا بالليل نايمين ما بناكلش، وبالنهار بناكل. وفي رمضان احنا قلبنا معاد الاكل، خليناه طول الليل بدل طول النهار. دلوقتي احنا بناكلش طول النهار الليل، وبناكل طول النهار
وبننام بالليل.
وبعدين هم 12 ساعه تقريبا اللي بناكل فيهم، وهم 12 ساعه بناكل فيهم اثناء رمضان. ثانيا، واحنا صايمين لا يحرم على المسلم اي اكل حلال اثناء الليل، يشرب ما يشاء وياكل ما، مفيش نوع معين يعني انت محرم عليك وانت صايم تاكل كذا 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 في بعض العقائد الاخرى. لا، احنا بناكل كل شيء وبنشرب كل شيء، فبالتالي الجسم بياخد كفايته وطاقته من هذا الشيء. ما في ناس بتنام 8-9 ساعات مثلا، يصلي العشاء وينام ويصحى الفجر، طب ده كل ايه اثناء الليل؟ ما كلش حاجه ويصحى الفجر بيعمل ايه؟ يمكن يشرب حاجه او ما يشربش وينام تاني. يبقى وصل 12 ساعه صيام. ال 12 ساعه دول في اثناء النهار او 13 او 14 لا تؤثر اطلاقا على تكوين الحصوات، لان هو بالضبط احنا قلبنا الاكل من بالنهار الى بالليل. ثانيا، النقطة الثالثة ان احنا لما بنصوم بنصوم عن المية السوائل وعن الاكل اللي هو بيكون الاملاح او المادة اللي تنتج منها الاملاح. فانا صايمين على الاثنين. والدليل الرابع ان المسلمين بيصوموا دلوقتي بقالهم 1430 سنة ولم يثبت ان الصيام الاسلامي ادى الى زيادة نسبة الحصاد بين المسلمين والا كانت نشرت في العالم.
اتنشرت واستغلوها.
طبعا المسلمين بيصوموا بقالهم ألف من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيصوموا والصغيرين والكبار والعواجيز وكل الناس بتصوم. لم يوجد بالإحصاء نسبة صيام نسبة حصوات زيادة في المسلمين عنها في غير المسلمين.
فتح الله عليك دكتور علي والله معلومات قيمة جدا. الأخ رمضان من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت الشيخ بس عايز أسأل عند والدي عنده
المية. علي صوتك شوية يا أخ رمضان. علي الصوت شوية بس.
لو سمعت بقولك عنده المية في الأسبوع.
المية ايه؟
المية. وعملت له عملية البروستات. وقعدت سنة وبرضو ردك تاني.
والده عنده البروستاتا.
والدك بيعاني من البروستاتا ولا انت؟
لا كنت عامله البروستاتا. والمية في الأسبوع.
علي صوتك شوية.
والده. والده عمل عمليات البروستاتا وكانت الميه تزنقه.
ايوه
ايه بقى السؤال يا حبيبي؟
بقول لك والدي عملت له البروستاتا وعنده الميه بتسبعه. عملت كشفت عليه تاني وعملت تحاليل بس قالوا ما ينفعش تعمل له عمليه ثانيه.
والله شوف هو البروستاتا اتعملت منظار ولا فتح؟
لا منظار.
منظار في الغالب حالات المنظار. هتقول حاجه ثانيه اخ رمضان ولا خلاص؟
لا بقول لك يعني بالنسبه
ل قالوا موضوع الميه اللي قالوا موضوع البوله يا دكتور عادل.
انا يعني انا مش سامع صوتك بوضوح لكن فهمي لسؤالك ان والدك عمل عمليه بالمنظار بروستاتا بالمنظار. وللمعلومه ان المنظار في الغالب ما بيشيلش كل البروستاتا بيشيل معظمها او اجزاء منها بتعتمد على عده عوامل منها صحة المريض. يعني احنا بنبقى مرتبطين في العملية بوقت لان كسرة طول العملية قد يؤدي الى مضاعفات في المريض وفي التخدير وخبرة الجراح. كل دي عوامل بتترتب عليها ان بنشيل نسبة كبيرة او قليلة من البروستاتا. فطبعا لو هو اتشال جزء قليل من البروستاتا وممكن هذا الجزء في خلال السنة يحصل فيه بعض التضخم تاني فبيعاني من نفس الاعراض. طبعا نصيحتي ورأيي ان والدك بيعرض على اخصائي مسالك بولية وبيعمل اختبار اسمه PSA او Prostatic Specific Antigen وبيعمل حاجة اسمها اشعة صوتية على البروستاتا من الشرج واي حد بيشوفه وبيكتب له ان شاء الله علاج وفي الغالب بيتحسن على هذا العلاج.
جزاكم الله خير دكتور علي. الام عبد الفتاح من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟
اتفضلي.
يا دكتور انا من شهر كنت رحت كنت حسيت بظهري بيوجعني قوي وانا نايمه حرقان جامد قوي 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 لدرجه ان كاني متعوره. فروحت للدكتور عمل لي اشعه تلفزيونيه على الكلى وعلى الكبد. قال لي عندك الاكزيمات عاليه وعندك كسور في الكلى. فاداني علاج ما ارتحتش عليه. فروحت للدكتور تاني راح كشف عليا قال لي عندك التهاب مزمن في الكلى الشمال. فاداني مضاد حيوي فعلا بس برضو حاسه بحرقان وقال لي بس اعملي لي مزرعه بول واعملي لي بول عادي. فدلوقتي حاسه بتعب فعلا قوي قوي في ظهري. يعني اي نعم التعب قال لي بس الحرقان وكأني لو انا يعني سكت شوية عن نفسي ببص الاقي كأني حاجة شرختها في ظهري من ورا
بس كده
مش عارفة اعمل ايه. يعني
فيه اي حب كده او حاجة موجود في ظهرك من ورا؟
لا
مفيش اي حاجة.
انا عندي اولا السكر بس الدكتور قال لي مش من السكر الالتهاب المزمن ده مش من السكر. لان انا السكر بقاله دخل على 6 سنين بس معايا. بس هو قال لي الالتهاب المزمن ده بقاله فتره طويله.
التهاب المزمن في الكلى
سني 56 سنه.
التهاب المزمن في الكلى.
ايوه ما ظهرش الا مع ايه ضغط. يعني كان معايا بنتي مريضه فبقيت مع المجاهده وشال وحط وكده ارتحت فعلا, حسيت بالتعب في الكلى. مش عارفه لغايه دلوقتي يا دكتور انا يعني, هو دلوقتي لغايه دلوقتي قال لي اعمل لي بس مزرعه, فانا عاوز اعرف يعني التهاب المزمن مع العلاج هيروح ولا يعني هيبقى معايا على طول.
انت بتحس بحاجه في البول؟
لا البول ما بحسش بيه بحاجه ابدا.
كل مشكلتك الم الظهر ده, الحرقان اللي في الظهر؟
ايوه. وقال انت عندك الانسان, انا خدت المضاد الحيوي فعلا وارتحت عليه.
مش سونار ولا حاجه.
بصي يا استاذه, اكتبي اعملي اختبار سيرم كرياتينين, كرياتينين في الدم. والاشعه الصوتيه.
ممكن اسمع من التلفزيون من فضلك؟
كرياتينين بالدم, اكتبي الاختبار ده, اعملي كرياتينين بالدم. اذا طلع طبيعي الالم اللي في ظهرك ده هيبقى له علاقه بالحركه وليست له علاقه بالكلى, لان الالتهاب المزمن في الكلى نادر ما هيعمل الاعراض اللي بتقولي عليها. وانت بتقولي شلتي بنتك وتحركتي كتير فتابعها هذا الالم, فاحنا مش عايزين نخلي الالم ده له علاقه بالكلى قد ما انت حد من بتوع الروماتيزم يشوفك اذا كان الكرياتينين طبيعي, سيرم كرياتينين طبيعي. اما بخصوص البول اعملي تحليل بول, لو في التهاب خدي علاج. انت لا تشتكي من شيء في البول, وكل شكوتك من الم الظهر, وألم الظهر ده هيبقى في الغالب بعيد عن الكلى. وعلشان تبقي مطمئنة واحنا نبقى مطمئنين عليك, بتعملي اختبار سيرم كرياتينين, كرياتينين في الدم أو وظيفة كلى طلعت طبيعية. انسي بقى حكاية الكلى وشوفي حد إما روماتيزم أو عظام يشوف لك موضوع ظهرك والألام اللي فيه, وإن شاء الله هتلاقي الحل عندهم بإذن الله.
جزاكم الله خيرا دكتور علي. الأخ طفوح من سوريا.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
كيف دكتور؟ ألو.
أهلا تفضل.
أنا في من أسبوعين ثلاثة كنت مركب قسطرة. ألو.
أيوة قسطرة.
أيوة. وبعد ما شلت أنا تقريبا صرت أحس هيك مثل حبسان في البول, في الصبح بدي بول ضل في دقيقتين ثلاثة لحتى بول. سمعني دكتور؟
انت كنت مركب قسطرة علشان ايه؟ سبب التركيب؟
انا من كان في ماي بحصة لان.
ها؟
كان ماي بحصة. وركبت قسطرة راحت نزلت البحصة طبعا.
ركبت قسطرة علشان ايه؟ قسطرة بولية علشان ايه؟
قسطرة بولية مشان البحصة, كان في ماي بحصة في الكلية. نزلت على المثانة, من المثانة بعد ركبت انا قسطرة في اسبوعين, بعد اسبوعين قمت القسطرة. وحاليا فز الصبح بدي بول. اوكي. الو.
ايوه.
فز الصبح بدي بول بس في دقيقتين لحتى بول, تقريبا في هيك مثل تقطيشه بالبول عندي.
طيب هو يعني انا بصراحه اللهجه مش واضحه بالنسبه لي, لكن انا كنت عايز اعرف انت ركبت ليه القسطره ولمده اسبوعين؟ هل انت عامل عمليه في المثانه؟ هل انت مثلا كان في حادثه او حاجه وركبت اللي بسببها قسطره؟ دي مهمه. كونك دلوقتي بتعاني من ان البول غير متدفق, ده احيانا بيتبع تركيب القسطرة, لان القسطرة احيانا تحدث التهابات في مجرى البول. فانت يستحسن انك تراجع الطبيب المسالك البولية, هيديك علاج علشان لو كان اثار القسطرة التهابات او غيره يخف. وبعد كده لو الموضوع ده تواصل معاك بتعمل اشعة صاعدة على مجرى البول علشان نشوف إذا كانت القسطرة عملت أي مشكلة في مجرى البول من ضيق أو نحوه. يبقى أنت كان المفروض بتقول لي سبب القسطرة إيه علشان أقدر أقول يعني إيه اللي ممكن أنت ممكن يكون السبب اللي هو بيشتكي بيه ده هو السبب اللي ركب من أجله القسطرة.
الله يفتح عليك
صحيح. يعني طبعا أنا مش لهجته طيب مش واضحة بالنسبة لي.
بالمناسبة أستاذنا الجليل, هل إفراغ البول عن طريق القسطرة في نهار رمضان بيفطر؟
لو
بمناسبة احكام الصيام
طبعا لو العيان احتبس عنده البول واتزنق ومش قادر يتبول, وطبعا راح المستشفى او راح لدكتور والدكتور بركب له قسطره, دي ضروره, والضرورات تبيح المحظورات.
يعني لا تفطر؟
لا تفطر, لان طبعا في بعض الحالات, في بعض الحالات بيبقى عندهم مثانه عصبيه, مثانه عصبيه ما بيعرفش يتبول, بنعلمه يعمل قسطرة لنفسه كل ساعتين. ففي هذه الحالة ده ضرورة, ودي بديلا عن التبول الطبيعي. فهو بيركب له الدكتور القسطرة, أحيانا يسيبها فيه إذا كان السبب قائم, وأحيانا إذا كانت حاجة عرضية بيشيل القسطرة, وإن شاء الله هذا لا يفطر الصائم.
طب بالمرة بقى, يعني بالمرة, هل الفحص الشرجي لعيان المسالك بيفطر؟
هو طبعا الافضل
الفحص المهبلي للمرأة يعني بكلم الدكتور عادل بس بنسبة انه شيخ يعني برضه مش طبيب
ده شرف. يعني في الاسلام دع ما يريبك
الى ما لا يريبك
الى ما لا يريبك، وربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ان كان الفحص الشرعي ده يمكن ان يتم اثناء الليل بعد المغرب يبقى افضل، ان كان الفحص المهبلي بالنسبة للنساء يمكن أن يتم أثناء الليل بعد الفطار فهو أفضل للدين وحفاظا على الدين، والناس تروح بعد المغرب بعد العشاء بعد المغرب تفحص نفسها. لكن لو كان هناك ضرورة يعني حاجة عاجلة يبقى وكان مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر ويقضي فعدة من أيام أخر. يعني بتحدد الأمر على حسب الطاقة. يعني احنا مثلا بيجينا العيان في عيادة المسالك البولية نلاقي حالة بسيطة ما بنفحصوش شرجي خروجا من خلاف العلماء، ولو احتاجنا ان احنا نفحصه عاجلا بنفحصه، لكن ممكن تؤجل نقول له تعالى مثلا في نبطشية الليل.
طيب برضه هنتكلم عن مغص الكلى والحاد لو جه العيان في نهار رمضان نعمل له ايه؟ بس بعد الاتصال الاخ عالم من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
نور الله قلبك زي وجهك.
ربنا يكرمك.
الله يخليك. الله يكرمك. انا عندي القذف السريع يكاد، اسف ان انا بسأل سؤال زي كده هو، بس القذف السريع سريع جدا جدا جدا
سرعة القذف. طيب اخ علي حاضر حاضر سنجيجك ان شاء الله.
يعني احنا طبعا اجبنا هذا السؤال سابقا، قلنا ان القذف الطبيعي هو ما يحدث بعد دقيقتين من الجماع الفعلي. أيوة. في ناس بتبقى فاهمة النقطة دي غلط، بيتخيلوا بالساعات وبيسمع بقى على القهوة وبتاع كلام مش صح. واخد بالك؟ لأن هو الناس اللي بتاخد مخدرات وطبعا ده غلط وحرام ومخالف للقانون، المخدرات بتعمل من ضمن أثارها بتعمل خطأ في حساب الزمن،
توهم
من ضمن أعراضها، هو ما بيحسش إنه تايه وبيحصل عنده خطأ في حساب الزمن. الدقيقة بتبقى زي 10 دقايق والعشر دقايق زي ساعة وهكذا، ولذلك هي فيها خطورة على الصحة وعليهم إنها تلخبط ميزان العقل. فطبعا هو لما يقعد مع واحد ويقعد أو يسمع أو إلى آخره، اللي بنقوله للأستاذ علي إن القذف السريع هو ما يحدث في خلال دقيقتين من العلاج الفعلي. طب لو بعد دقيقتين
طبيعي
بعد دقيقتين اللي قبل كده ممكن يبقى عايز بعض العلاج. طبعا الكلام لا حرج فيه ولا حاجة، لأن الكلام ديني وطبي وده من أمور
لا حرج في الدين.
طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقدموا لأنفسكم، في بعض العلماء قالوا برضو منها القبلة ومنها الكلام ده، وناس قالوا قدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة. مطلوب كما حديث لا يأتي أحدكم أهله كما يأتي البعير.
الله يكرمك.
دي مطلوبة والحاجات دي، وطبعا دي بتطيل الفترة. وفي طبعا نصائح عامة يقول لك ما تركزش قوي في الموضوع إذا كان عندك هذا الموضوع. لو عندك حاجة ده لو ما فيش حاجة مرضية، لكن لو في حاجة مرضية زي السكر المزمن، حاجة في أعصاب المنطقة مثلا، حصل عمل غضروف عمل حاجة في المنطقة وأثرت على أعصاب الفقرات 3 و4 و5 أو اللمبر 1 و2 و3، المنطقة دي بتتغذى بالسكرة 2 و3 و4 بتأثر على هذه الموضوع. لو عنده مثلا بروستاتا فيها احتقان أو التهابات أو الحصوات المنوية، كل ده ممكن يعمل يعني بيهيج هذه المنطقة وبيخلي فيه سرعة في القذف. فالجواب من شقين، شق تبحث عن سبب عضوي عن طريق دكتور مختص، الأمر الثاني تعالج نفسك بنفسك أنت وزوجتك بهدوء إن لم يكن هناك حاجة عضوية، والأمر بيتاخد ببساطة ما تحطهوش في ذهنك، لو حطيته في ذهنك ممكن يتضخم ويكبر. إذا الدكتور قال لك ما عندكش سبب عضوي والحمد لله واسجد لله ان ما عندكش سبب عضوي، وانسى بقى ان في سرعه قذف والكلام ده كله، ويمارس الحياه
خلي الامور طبيعيه. طب موضوع مغص الكلى يا دكتور علي بعد اذا حضرتك بيجي في نهار رمضان، يعني ضروره ملحه للافطار ولا ممكن نعالجه؟
هو طبعا المغص الكلوي له اسباب، وهو من رحمات الله الالم بالناس ان هو بينبههم الى ان في مشكله. ومعظم المغص الكلوي بقى سببه اما ان حصوه او حاجة مثلا مجموع تجمع صديدي او تجمع املاح او تجمع دموي بينزل في الحالب او في حوض الكلى. المغص الكلوي الحاد علاجه سهل جدا جدا جدا، وبيتاخد حقن مثلا، حقنة تاخدها من الحقن المسكنة، بياخدها عضل او وريد، وبعد في بعض الحقن في خلال 5 دقائق يبقى العيان لا يشعر باي شيء. الحقن هذه لا تفطر على الاطلاق، وما ياخد الحقنة او حقنتين ويبقى الالم بقى مش موجود تماما يفطر ليه؟
لا يفطر ليه.
لكن لو هو بقى لو هو ضعيف الجسم وعنده بيسموها persistent renal colic مش عايز يروح،
يعني المغص كده ومستمر،
هيتركب له محاليل وهيحتاج يخش المستشفى، يبقى ده مريض وحكمه في عدة من أيام أخر. يعني هو بيجرب الأول الدواء اللي هو البسيط اللي بيجيب نتائج مع غالبية الناس، وإن شاء الله يجيب نتائج معه. طيب. فإن ما جابش نتيجة معه واحتاج إلى دخول المستشفى يبقى في هذه الحالة ممكن يفطر ويقضي يوم.
طيب بالمرة برضو دخلنا في موضوع مثلا عيانين من الفشل الكلوي، حكم الصيام بالنسبة لهم ايه ونعمل لهم ايه؟ اللي جماعة اللي بيغسله
اللي بيغسل
طبعا ده كمية كبيرة.
اللي بيغسل في بعضهم نسبة كبيرة قوي بيبقى كفائتهم الجسدية عادية بعد الغسيل، يعني هو بيغسل يوم بعد يوم. ان كان يستطيع الصيام اليوم اللي هو ما بيغسلش فيه، في ناس بتروح الشغل وتقابلها في الشارع وتفاجأ انه بيغسل، لانه طبيعي جسمه وصحته وحالته الجسمانية والصحية طبيعية جدا. ان كان يقدر ان يصوم لا حرج، يصوم ما فيهاش مشاكل ولا تضره في شيء، لان الكلى اللي موجودة عنده لا تعمل ويعمل مكانها الجهاز اللي هو هيروح يستعمله بكرة. فاما ان كان الصيام يؤذيه لانه طبعا بيبقى مجهد وصحته لا تتحمل فهو مريض، وربنا سبحانه وتعالى قال في عدة من ايام اخر هنقول ما يقدرش يقضي، يبقى ده يكفر عن كل يوم طعام مسكين فطار وعشاء وجبتين عن كل يوم، يبقى ده مرض مزمن. لكن هو لو يستطيع الصيام، وهو مين اللي يقول انه يستطيع او لا يستطيع؟ هو الشخص. ليه؟ لانه لو قلنا على بخصوص كفاءة الكلى، هي كليته ما فيهاش كفاءة، هو بيغسل، يبقى ما دام بيغسل يبقى الكلى دي مركونه.
يبقى كده عن ضرر يعني هل الصيام في ضرر محقق على الكلى؟
لا لا لا، هو الكلى ما هي مضروره
خلاص،
الكلى دي خلاص الكلى يكون مكانها الجهاز ده. واخد بال حضرتك؟
يبقى طب اللي مزرع لهم كلى يا دكتور علي بالمره برضو، يعني
اللي مزروع له كلى بيبقى كالطبيعي ان كان الزرع ناجح والامور ماشيه مستقره، لان الكلى اللي بياخدها هي كلى طبيعيه من شخص طبيعي، بتنزل كل الحاجات الكرياتينين والباولينا الى مستوى الطبيعي، فبيبقى طبيعي في هذا النوع. هو الفارق ان هو بياخد ادوية تثبت جهاز المناعة علشان الجسم ما يطردش الكلى، زي اللي بياخد ادوية للضغط او السكر او حاجة زي كده بالضبط. هو ده يصوم، ليه ما يصومش؟ هو مزروع، ده هو طبيعي خالص، وكل اللي بياخده قرص او قرصين او ثلاثة علشان يهبط جهاز المناعة بخصوص طرد الكلى او طرد العضو المزروع، لكن ككفاءة كلى وككفاءة جسدية بيبقى طبيعي جدا.
والله يفتح عليك. والله احنا يعني اتمنى اكون غطيت يعني اغلب الامراض، ولكن فيه سؤال كده، لما يكون بنت عندها 10 سنوات وبيجي لها التهابات مستمرة في المسالك الولية، ممكن تصوم؟ يعني ممكن تاخد علاج وتصوم ولا الصيام بيضرها؟
هو الالتهاب المتكرر للمسالك البولية في البنات او في الاطفال عموما
مشهور
لازم
عموماً.
لازم الناس دولي يعملوا فحص بالموجات فوق الصوتية، ويعملوا ان ما يبينش حاجة يعملوا اشعة صاعدة من مجرى البول على المثانة، لان بيبقى عندي نسبة منهم ارتجاع في الحوالب، فدولي يعملوا الحكاية دي. فلو كانت السائلة ما عندهاش هذه المشكلة ووظائف الكلى سليمة، يبقى التهاب المسالك البولية تاخد له علاج بناء على تحليل البول والمزرعة إن احتيج إليها، وبس تصوم. إن كان 10 سنين تستطيع الصيام، فما تستطيعش الصيام ممكن تصوم جزء من اليوم أو يوم بعد يوم إلى أن تبلغ، هتبقى مكلفة. يبقى احنا بننصحها ما يخص الطب الشق الطبي، إن الالتهاب المتكرر للمسالك البولية في البنات أو في الأطفال متكرر، يعني تلاقي نسبة الصديد عالية فوق 100 وتتعالج وترجع وتتعالج وترجع، دولي بنقول لهم يعملوا أشعة صوتية ويعملوا أشعة صاعدة على مجرى البول علشان نلغي أو نطرد أو نستبعد حكاية الرفلكس الارتجاع.
إلى الحوالب
إلى الحوالب. ما كانش فيه يبقى في هذه الحالة بنعالج الالتهاب فقط.
جزاكم الله خيرا دكتور علي، وطبعا الأوقات السعيدة والمعلومات الغزيرة والقلق والضرر دايما بنفتقد فيها إلى 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 الوقت يعني. الوقت مر سريعا والحلقة أوشكت على الانتهاء، ولا يتبقى إلا أن يعني نشكر أستاذنا الجليل وعالمنا فعلا يعني الذي نسعد به كثيرا والله لسماع كلامه العذب في هذه المواضيع الغاية في الأهمية هم المسلمين. لا يتبقى إلا أن نقدم وافر الشكر والامتنان لحضراته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ترمنا لقاءات متكررة بفضيلته في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقى الله به مخلصين صادقين. والشكر موصول لكل من عمل معنا في هذا البرنامج، من مخرج، من عاملين، من موظفين، من كل بدون ذكر أسماء كلهم حبايبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله منهم صالح الأعمال. وأخيرا أحبتي في الله أترككم على أمل اللقاء في الجمعة القادمة مع حلقة جديدة من البرهان في إعجاز القرآن، وإلى أن نلقاكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتكم وفي صحتكم وفي أعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.